الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث رواه الإمام البخاري والنسائي وأبو داود. قال: وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا الحديث بدأنا الكلام عليه في درس البارحة، وابتدأ به المؤلف كتاب الحيض ومسائل الحيض. وقد عرفنا ما الحيض وما الحكمة من وجوده وما حكمه، وهو أنه إذا نزل على المرأة منعها من أداء الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من أن يعاشرها زوجها. والحيض ينزل على المرأة إذا بلغت، فهو من علامات البلوغ عند النساء، وينزل مددا معينة، ولذلك يسمى بالعادة، ويعرف عند المرأة بالعادة، يعني بأنه يأزل في أوقات معينة تعتادها المرأة. والحيض أقله، يعني أقل مدة يمكث فيها في نزوله على المرأة يوما يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، ومتوسطه 6 أو 7 أيام، ويختلف النساء في العادة تبعا للبيئة والجو والصحة والقوة وغير ذلك من الأسباب التي تؤثر على جريان الدم كثرة وقلة. ومن الدماء التي تجري على النساء ما يسمى بالاستحاضة، والاستحاضة هو دم ينزل على المرأة من الرحم، لكن لموجب لسبب مرض ونحوه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نتيجة عرق يسيل، هذا العرق يسمى بالعازل، وأنه مرض كغيره من الأمراض لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الموجبات، وهو بمثابة البول، فهو حدث أصغر، كل الذي يستوجبه الوضوء. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الاستحاضة، ويظهر من هذا الحديث أنها كانت تعرف مسألة الحيض وأمر الحيض، ولم يكن يخفى عليها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن الكريم بين للناس مسائل الحيض، وأخبر أنه أذى، وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء في المحيض ولا يقربوهن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا نزل عليها الحيض أن تمتنع من الصلاة وتمتنع من دخول المسجد وتمتنع من الصيام لكنها تقضيه، وأنها لا تطوف بالبيت. كل هذه أحكام علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في المحيض. ولما كانت فاطمة بنت أبي حبيش قد علمت ما يتعلق بالحيض من عدم الصلاة، أرادت أن تسأل عن حكم الاستحاضة، وهل الاستحاضة حكمها حكم الحيض من حيث منع الصلاة؟ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، يعني أيام الاستحاضة؟ فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تدع الصلاة، بل صلي. وبين لها الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقال عن دم الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالإيه؟ بالحيضة. إنما ذلك عرق في الرحم ينشأ منه نزول الدم، فإذا هو غير دم الحيض، ودم الحيض إنما يخرج من قعر الرحم بغرض تنظيف وتطهير الرحم من فساد البويضة التي مكثت المدة المطلوبة أو المدة المناسبة للتلقيح فلم تتلقح. ولذلك الرحم يحتاج إلى تطهير، كما أنها تثبت لنا براءة رحم المرأة من الحمل، وهذا الدم كما سبق القول إن الله سبحانه وتعالى يحوله إلى غذاء للطفل إذا ما حملت المرأة. ولذلك المرأة إذا حملت وتلقحت بويضتها توقف نزول الدم، فإنها لا يجري عليها دم الحيض، لا تحيض الحائل الحامل، المرأة الحامل لا تحيض، وإنما الحيض للمرأة الحائل. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، ثم بين لها ما تفعله في فترة الحيض وما تفعله في فترة الاستحاضة. قال فإذا أقبلت الحيضة أي وقتها وزمانها ونزل دم الحيض فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها يعني قدر المدة التي كانت تحيض فيها والتي هي عادتها، وهذا كما قلت يتفاوت فيه النساء قلة وكثرة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالعادة بما اعتادته المرأة من الأيام، ربط الحكم بالعادة، وجاء في بعض الروايات ربط الحكم بالدم يعني بتميز الدم، لأن ثمة فرقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا استطاعت المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بقيت فترة دم الحيض ملتزمة بأحكامه، فإذا انتهت تلك الفترة عملت بأحكام الاستحاضة. وهنا كان التقدير بالمدة، قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ونلاحظ هنا أن الشارع أمر المرأة المستحاضة بالصلاة ولم يأذن لها بترك الصلاة، فدل ذلك على أن الاستحاضة تخالف الحيض في أنها لا تسقط الصلاة، بل المرأة تصلي. لكن جاء في الروايات الأخرى بيان لكيفية أداء الصلاة، والمرأة فيها مخيرة بين أمور، إما أن تغتسل لكل صلاة وهذا أكمل لأنها بذلك يعني تتطهر الطهارة الكاملة، فإن لم يتيسر لها اغتسلت لكل صلاتين، وذلك بأن تؤخر الظهر وتعجل بالعصر وتغتسل وتصلي الصلاتين، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وهذا الذي تفعله المرأة هو ما يسميه الفقهاء بالجمع الصوري، بالجمع الصوري، فصورته صورة الجمع وواقعه وحقيقته أنه لا جمع، لأن الظهر تصلى في وقتها والعصر تصلى في وقتها، وهكذا بين المغرب والعشاء تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي كل فرض في وقته، وأما الفجر فإنها تفرد له غسلا ولا تجمع بين الفجر وغيره، لأن الفجر صلاة لا يجمع لها مع غيرها. وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنها إذا كانت غير قادرة، مثلا بأن كان الجو باردا ولا تقوى على استخدام الماء، أو كانت في مكان والماء فيه شحيح ولا تستطيع أن توفر الماء، فماذا تصنع؟ إذن الواجب عليها الوضوء فقط، أنها تتوضأ لكل صلاة، ذلك لأن دم الاستحاضة حدث أصغر يستوجب الوضوء فقط، وأما الغسل فمن باب الندب والاستحباب. قال وفي رواية رواه البخاري قال فاغسلي عنك الدم، رواه وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة يعني لأصحاب الكتب الستة وأحمد إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج هذه الرواية. وهي قوله فإذا أقبلت الحيضة أي وقتها فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني الحيضة وانتهى وقتها وبدأ دم الاستحاضة فاغسلي عنك الدم وصلي. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اغسلي عنك الدم وصلي. فهل المطلوب الغسل للحيض أو أن المطلوب أن الواجب في حقها إن كانت مستحاضة هو غسل الدم الخارج من فرجها عند أداء الصلاة؟ حكمه بذلك حكم البول وحكم الغائط، أي أنه لا يوجب عليها الغسل في كل مرة، لا يوجب عليها الغسل، وإنما الواجب عليها غسلة واحدة عند انقطاع الدم. ولا تعارض بين هذا القول وبين ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من الاغتسال لكل صلاة أو لكل صلاتين أو في اليوم مرة واحدة، لأن الغسل محمول على الندب والسنية والوضوء محمول على الوجوب. قال زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني وقت الحيض فتنقطع عن الصلاة. وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. وهذا هو الغسل الواجب لإزالة دم الحيض ولرفع حدث الحيض، ثم بعد ذلك تصلي لكن بوضوء، لأنه ما دام دم الاستحاضة ينزل عليها فإنه بمجرد ما تفرغ من صلاتها وما تفرغ من وقتها يبطل وضوءها، وعليها أن تتوضأ من جديد للصلاة الأخرى. قال يقول إذا كانت المرأة مستحاضة ودخل الوقت وتوضأت غسل يعني استنجى وغسلت الدم واستثفرت ثم توضأت وهي في أثناء الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة شعرت بنزول الدم، ماذا تصنع؟ أينتقض وضوءها وتعود وتستنجي وتتوضأ مرة أخرى أم ماذا؟ الجواب أنها إذا دخل الوقت وتوضأت للوقت وتوضأت للصلاة فلا يضرها ما نزل من دم، تغتسل تتوضأ إذا توضأت تصلي وإن كان الدم ينزل، ولها أن تصلي مع صلاة الفريضة ما أحبت من النوافل والسنن، لأنها تبع لماذا؟ تبع للفرض. والمرأة المستحاضة إذا استثفرت فإنها تفعل كل ما هو محظور عليها، تفعل كل ما هو محظور عليها إن كانت حائضا، لأن الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الاستحاضة حدث أصغر يرتفع بالوضوء، لكن إذا خرج الوقت بطل وضوءها السابق وعليها أن تجدد الوضوء للوقت الجديد.
لم يكون الحيض بين
لا مو هذا الفرق، لأن هذا أمر لا يمكن منعه، الخارج من السبيلين والبول لمن يقدر على حبسه يستطيع حبسه، أما دم الحيض فدم الاستحاضة لا يمكن حبسه، ولذلك المرأة تستثفر وتضع الكرسف وتضع ما يمنع من سيلان الدم وتستمر في أداء عبادتها كقراءة القرآن والصلاة والصيام، ها، وهكذا في بقية الأحكام التي تتطلب منها الوضوء فقط. قال في حالة جمع الصلاتين إن أخرت لأنها تغتسل، فالغسل يجزئ للأمرين، للوقتين، للوقت المتأخر وللوقت المتعجل، واضح؟ وضوءا واحدا. نعم. قال الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض، وعرفناك هناك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل إقباله وإدباره، أو تعمل إقباله وإدباره، عندكم إيه؟ وتعمل على إقباله وإدباره، إيش خلي عندنا بدون على؟ قال وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث يعني الأصغر، فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي، لكن لها أن تصلي تبعا لذلك الوضوء بالسنن المتعلقة بذلك الفرض كركعتي الفجر وسنن الرواتب والوتر بعد العشاء، كل ذلك لها أن تفعله مع الوضوء للوقت كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو لصلاتين أو من طهر إلى طهر، لا يلزمها، يعني إذا انقطع دم الاستحاضة لا يلزمها الغسل، لا يكون واجبا عليها كالغسل الواجب على الحيض، وإنما الذي تفعله من الغسل على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الوجوب، ها؟ أو من طهر إلى طهر، ظهر؟ إيش؟ ما دخل الظهر هنا؟ ها؟ لا، شيل، احذف النقطة في في الطهرين، فإنها قد توقعك في إشكال. ها، من طهر إلى طهر، يعني مثلا المرأة اغتسلت عند انقطاع دم الحيض ثم استمرت الاستحاضة معها 4 أيام أو 5 أيام، فإذا انقطع دم الاستحاضة بعد الأيام 5 أو 4 لا نلزمها بغسل، هذا معنى قوله من طهر إلى طهر، واضح؟ وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة الواجب عليها فقط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ها فإذا تطهرن يعني اغتسلت من دم الحيض عندئذ يسوغ لزوجها غشيانها. إذن فالمرأة يلزمها التطهير عقب انقطاع دم الايه دم الحيض. اما اذا كانت من ذوي الاستحاضة وانقطع دم الاستحاضة بعد فترة فلا يلزمها ذلك اي لا يلزمها الاغتسال للاستحاضة. هذا معنى قوله هنا وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. والحاصل أنه لم يأتي شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين، وهذا لا يتعارض مع ما ثبت من حثه صلى الله عليه وسلم أو من فعل بعض الصحابة وإقرار النبي على ذلك، لأن هذا محمول على الندب، وما نفاه الشارح إنما هو محمول على الإيه؟ على الوجوب. قال بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره يعني غير غسل الحيض. وقد أوضحنا هذا في باب غسل المستحاضة. قال وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع يعني في كتب الفقه، لأنها هي التي تسمى بكتب الفروع. والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم. هنا انتقل المؤلف إلى بيان نقطة والشارح إلى بيان مسألة، وهي ما الذي يعتبر في معرفة الدم الحيض من دم الاستحاضة؟ هل هي العادة يعني الأيام التي اعتادتها المرأة، أو هل هي لون الدم، أو هل هي متوسط عادة النساء؟ يقول الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن المرأة لما كان النساء يختلفن في هذه القضية فقد جعل لكل نوع من أنواع النساء علامة تميز، فإن كانت المرأة معتادة حافظة ضابطة لعادتها فعليها أن تعمل العادة وأن تعمل بموجب العادة. مثلا المرأة عادتها 5 أيام، فإن كانت ممن يستحاض فتبقى 5 أيام عند نزول الدم دم الحيض، ثم بعد ذلك تغتسل بعد 5 أيام وتصلي، لأن ما زاد على 5 أيام هو استحاضة وليس إيه؟ وليس حيضا. الحكم الثاني إذا كانت المرأة غير ضابطة لعادتها أو عارفة بعادتها لكن يمكنها أن تميز بين الحيض والاستحاضة من خلال لون الدم، من خلال لون الدم أو من خلال رائحة الدم، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض أسود يعرف. هكذا ضبط في بعض الروايات على أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. يعرف يعني يعرفه النساء، يميزون بينه وبين دم الاستحاضة بكون دم الحيض دما أسودا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يميل إلى الحمرة أو إلى الصفرة. فهذا يكون كافيا للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وجاء في بعض الروايات ضبط كلمة يعرف أو يعرف على أنه فعل مضارع من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة، فهو دم يعرف، من أعرف يعرف، بمعنى ما مأخوذ من الكلمة مشتقة من مصدر العرف. العرف بمعنى الرائحة، بمعنى الرائحة، ولذلك يقال هذا الزهر له عرف، يعني له إيه؟ رائحة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه يعني دم الحيض دم يعرف، يعني له رائحة يعرف النساء نوعه من خلال تلك الرائحة، له رائحة كريهة يعرفها النساء. إذن فالمرأة يمكنها أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة من خلال رائحة الدم، من خلال رائحة الدم. إذن هذا أيضا من الأسباب التي تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فهي إما بالعادة وإما باللون أو بالرائحة. والحالة الثالثة فيما إذا كانت المرأة غير معتادة أو كانت قد نسيت عادتها، فإنه جاءت الآثار والأحاديث بأنها تمكث متوسط ما يمكثه النساء أو غالب النساء، لأن غالب مدة الحيض في النساء أو بين النساء 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام. لأن المرأة عندما ينزل عليها دم الحيض، الأصل أنه لا ينزل معه دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة أمر طارئ، وليس كل النساء تستحاض، ها؟ فإذا نزل عليها الدم تبين أن هذا دم حيض، خصوصا إذا لم يكن يصحب الدم شيء آخر. وما ذهب إليه الفقهاء من أن المرأة المبتدئة تمكث يوما وليلة، يعني عند نزول الدم ثم تغتسل، ثم تغتسل لكل صلاة وتصلي، هذا الذي ناقشه الإمام الشوكاني ورده وقال إن هذا لا دليل عليه، وأنه اجتهاد في مقابلة ليه؟ في مقابلة النص. قال: نعم. بالعدد يعني، لكن ما ورد عندنا دليل على أن بالعدد، لأن حتى أكثر الحيض الأحاديث التي وردت في أقل الحيض وأكثره أحاديث يعني متكلم فيها، وإنما اعتمد الناس فيها على الإيه؟ على الواقع، اعتمد الناس فيها على الواقع لا على إيه؟ لا على النص الوارد. واضح؟ فكونها تبقى 15 يوما أو قالوا لأن هذا أكثر ما عرف، أكثر ما عرف أنه 15 يوم، ونحن نعلم أن الحنفية ذهبوا إلى أن أكثر مدة الحيض 10 أيام وليست 15 يوما، قالوا لأن هذا أكثر ما عرف. فالعبرة في تحديد أكثر المدة وأقلها بالواقع لا لا بالنص، ولذلك لا يركن إلى الواقع، لأن هذا يحتمل أن المرأة اختلط عليها دم الحيض ودم الاستحاضة. واضح؟ قال والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي لما قال لها إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، كما في الباب الآتي، كما الآتي في باب الباب الذي بعد هذا. ومنها ما يقتضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب، حيث قال لها دع الصلاة أيامه فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهبت يعني كأنه يقول لها دع الصلاة أيام أقرائك، كما جاء في بعض الروايات. ومنها ما يقتضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب. قال ويمكن الجمع بأن المراد بقوله أقبلت حيضتك الحيضة التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها يعني غير المعتادة. قال وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين اللي هما العادة والتمييز. قال وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، وهذا كأن فيه اعتبار ما عليه غالب النساء. قال وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء، لكن يقول وهو يعني حديث حمنة غير صالح للاحتجاج كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض 6 أو 7. ولو كان يعني هذا الحديث صالحا لكان الجمع ممكنا، يعني إما أن تعتبر العادة أو تعتبر التمييز أو تعتبر غالب أمر النساء، هذا هو الجمع الممكن كما سيأتي. قال وقد أطال المصلفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان؟ يعني ففهمهم لذلك من فيه صعوبة من باب إيه؟ من باب أولى. ها؟ ما تعرف العي؟ العي هو الذي قليل الفهم الذي يصعب عليه أن يفهم، أو هو الموصوف بعدم المعرفة والجهل كما جاء إنما شفاء العي السؤال. قال وبالغوا في التعبير وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، وهي مسألة معروفة في كتب الفقه في باب الاستحاضة بالنسبة للمرأة المتحيرة التي فقدت التي نسيت عادتها ماذا تصنع. منهم من قال إذا نزل عليها الدم تمكث يوما وليلة ثم بعد ذلك تغتسل ثم تغتسل لكل صلاة، ومنهم يعني من اضطربت أقوالهم في هذه المسألة. ولذلك الإمام الشوكاني يقول كل هذا لا داعي له، لأن عندنا من الضوابط ما يكفي لتمييز الحيض من الاستحاضة، وهذا الضابط إما أن يكون العادة لمن تعرف عادتها لمن تعرف عادتها، أو التمييز بين الدمين لمن يمكنها تمييز ذلك. قال: والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، يعني وجود إيش؟ المتحيرة، لأن حديث الباب ظاهر في معرفة إقبال الحيضة وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا، أي هو صريح وظاهر في معرفة تمييز الدم، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد. ولم يبق هاهنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة على العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينهما. هكذا عندك بينهما ولا بينها؟ إمكان الجمع بينها بما سلف، أي كل يستخدم ما يتيسر له وما يظهر في حقه. قوله: توضئي لكل صلاة، قال: سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة، أي أن الواجب عليها هو الوضوء، وأن هذا الوضوء ينتقض بمجرد خروج الوقت، بمجرد خروج الوقت. شأنها في ذلك شأن مين؟ من به سلس دائم. احنا عندنا المرضى الذي به سلس دائم، من به سلس دائم ما حكمه؟ أنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، وهكذا تكون المستحاضة. ثم قال: قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة، هذا القول لمن؟ قوله قال المصنف، المراد به المجد بن تيمية، يعني المجد بن تيمية بعد أن ذكر حديث عائشة قال: وفيه تنبيه على أنها، أي المرأة الحائض أو المرأة المستحاضة، إنما تبني ما التمييز بين الحيض والاستحاضة على عادة متكررة، إن كان هذا الأمر واضحا لها، فإن لم يكن واضحا لها فإنها تبنيه على تمييز الدم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي، ولفظهما قال: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا حديث أم حبيبة بنت جحش. ومن المعلوم مما يذكره علماء الفقه وكذلك علماء الحديث أن الأحاديث الواردة ذكرت لنا أن بنات جحش وكن ثلاثة: زينب بنت جحش وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين، وحمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش. يقول الفقهاء: وكان الثلاثة كلهن ممن يستحضن، يعني ممن ينزل عليهن دم الاستحاضة في التطهير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمرها بذلك. وبهذا يجمع بين ما جاء في حديثها وما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش من أن الغسل محمول على السنية والندب لا على الوجوب. واضح؟ قال قوله الحديث رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما يعني أحمد والنسائي قال فلتنتظر قدر قروئها. والقروء جمع قرء، والقرء في اللغة من الألفاظ المشتركة، وبعضهم يقول هي من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، لأنه يطلق على أيام الحيض ويطلق على أيام الطهر. والله تعالى قال في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل هي ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار؟ هذا محل خلاف ونزاع بين الفقهاء. ومنهم من يرى أن المراد بالقرء هو وقت الحيض، ومنهم من قال إن المراد بالقرء هو الطهر. والمحل محل نزاع، لأن اللفظ من ألفاظ التضاد أو من ألفاظ الألفاظ المشتركة، حيث تطلق على معنيين مختلفين لا ارتباط بينهما. وقد ترتب على ذلك اختلاف في مسائل فقهية، منها مدة العدة، ومنها احتساب فترة الحيض التي تطلق فيه المرأة، وغير ذلك من المسائل التي جاءت في كتب الفقه. والذي يعنينا من هذا الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتركي الصلاة فلتنتظر قدر قروئها. وهذا من الأحاديث التي رجح بها الفقهاء أن المراد بالقرء الحيض وليس ليه وليس الطهر، لأن المرأة مطلوب منها ترك الصلاة فترة الإيه؟ فترة الحيض التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. قوله ثم اغتسلي، قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي، أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي ولا أشك أن غسلها كان تطوعا، ولا أشك أن غسلها كان إيه؟ تطوعا، يعني منها غير ما أمرت به. وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة، فهو لا يلزمها، وإنما الواجب في حقها الوضوء فقط. والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها الإمام البخاري وأبو داود بزيادة وتوضئي لكل صلاة، حيث قال إيه؟ أمسكي أمسكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وزاد البخاري وإيه وتوضئي لكل صلاة. فهي أيضا تؤيد وتشرح وتبين أن الواجب في حقها الوضوء وليس ليه وليس الغسل. قال والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها يعني عند مضي العادة. وقد تقدم الكلام على ذلك، فهذا الحديث موافق ومطابق للرواية السابقة. وقوله في الرواية الأخرى فلتغتسل عند كل صلاة استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا من أن هذا ليس بواجب، وإنما هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم قال وعن القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي جميعا. ها ما سمعت؟ وتصليهما جميعا، أحسن. وتغتسل للفجر، رواه النسائي. حديث زينب هذا يتفق مع الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة التفريق والتمييز بين الحيض والاستحاضة إنما هو العادة، مدة العادة، وهذا كما قلنا محمول على من كانت لها عادة معروفة. وهذا الحديث دلنا على زيادة لم ترد في الأحاديث السابقة، ذلك أنه سنى للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لكن جاء في حديث أم حبيبة بنت جحش أنها تفرد لكل صلاة غسلا، وفي حديث زينب أنها تجمع كل صلاتين وتفرد لهما غسلا واحدا. فالذي يعني المطلوب منها أن تغتسل 3 مرات في اليوم، وهذا الجمع الذي بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء إنما هو كما قلنا جمع صوري، وليس المراد به جمعا مشروعا بين الصلاتين كما هو معلوم. هكذا فسر العلماء هذا الجمع، لأنه قال تؤخر الظهر وتعجل بالعصر فتصليه في أول وقته، ولما كان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر أمكن فعل هذا الجمع. قال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال فذكر حديث زينب. قال ورجاله ثقات، فالحديث إذا صحيح. قال النووي أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وكأن الإمام الشوكاني يقول إن قول النووي هذا فيه نظر، لأن الحديث كما قدم رجاله ثقات. قال وحكى عن البيهقي ومن قبله يعني ومن قبل البيهقي تضعيفها أي تضعيف أحاديث الأمر بالغسل، وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. قال والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة، وقد عرفت أن هذا القول ليس براجح، وإنما الراجح هو الاستحباب، هو القول بالاستحباب جمعا بين الأدلة ولا الوجوب، هو القول بالاستحباب للوجوب جمعا بين الأدلة. قال والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الغسل، إذ أن ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ها؟ ما سمع؟
قال عدم انتهاض والد
هو الغسل. إيه؟ لأن النبي لما قال لها قد تعجل وتؤخر، يعني أخبرها بفعل مشروع، لكن هل هذا الفعل المشروع واجب؟ الحديث لا يدل، ليس فيه ما يدل على الوجوب، هذا معنى أنها لا تنتهض على إثبات الوجوب. نعم هي أثبتت المشروعية، ومجرد المشروعية لا يكفي في إثبات الوجوب، بل الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا بالمشروعية، وأن ذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل لا على سبيل الوجوب. واضح؟ ثم قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا يؤيد ما جاء في الأحاديث السابقة من أن العبرة في معرفة والتمييز بين الحيض والاستحاضة إنما هو العادة، وهذا محمول على من كانت تضبط عادتها، أما من ضيعت عادتها أو نسيتها فإنها تركن إلى التمييز بين الدم، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يقول الحديث أخرجه أيضا الشافعي، قال النووي إسناده على شرطهما، هكذا عندكم على شرطهما ولا شرطيهما؟ إسناده على شرطيهما، والمراد بالشرطين شرطي البخاري ومسلم، فكأن هذا الحديث يعني في نظر الإمام الحاكم يستدرك على البخاري ومسلم ويحكم بصحته وفق منهج البخاري ومسلم، هذا معنى على شرطيهما. قال وقال البيهقي هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها، ممن؟ من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فتكون الرواية منقطعة. وفي رواية لأبي داود عن سليمان يعني ابن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، فتكون الرواية ماذا؟ مجهولة؟ ها؟ الجواب لا، لأن قوله إن رجلا هو بين الواسطة، والواسطة هنا ليس مجهولا وإنما هو إيه؟ مبهم، إنما هو إيه؟ مبهم، فتكون الرواية مبهمة، ما تستطيع أن تقول مجهول العين. مجهول العين هو الذي يسمى أن يقول عن فلان ابن فلان، لكن عندما نرجع إلى أوساط المحدثين ونسأل عن هذا الرجل لا نجد من يزكيه، هذا هو المجهول. وأما من لم يسمى فهو المبهم، كما قال الإمام البيقوني: ومبهم ما فيه راو لم يسم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.